ذنوبنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الجنائز من متن عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن صفة صلاة الجنازة، وعرفنا أن صفة صلاة الجنازة أن الإمام يكبر فيها أربع تكبيرات، أنها صلاة تصلى بغير ركوع ولا سجود، ويقف الإمام ويصف الناس خلفه، ويستحب فيها تكثير الصفوف، أن تكون الصفوف ثلاثة فأكثر، حتى لو كان العدد قليلا يقسمهم إلى ثلاثة صفوف على الأقل لما ثبت في السنة، حتى لو كانوا ستة يجعلوا في كل صف رجلين، ويقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة، عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. وإذا كان يصلي على رجال ونساء فيقدم الرجال جهة الإمام، تكون رؤوسهم أمام الإمام والميت يعني ممدد بين الإمام والقبلة، ويكون الإمام واقفا عند رأسه، والنساء يكون بعد الرجال مما يلي جهة القبلة، ويكون وسط المرأة هو الذي بحذاء الإمام كما ثبت في السنة. وقد صلى ابن عمر رضي الله عنهما على تسع جنائز في وقت واحد رجالا ونساء، فوضعهن صفا واحدا بينه وبين القبلة، الرجال أمامه والنساء مما يلي القبلة. فذكرنا أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى يقرأ بعدها فاتحة الكتاب، والتكبيرة الثانية يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبيرة الثالثة يدعو بعدها للميت وبالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرنا بعضها، مثل دعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، وحديث اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام، الى اخر ما ذكرنا من الادعيه. ثم يكبر التكبيره الرابعه ويدعو ايضا بعدها، ذكرنا ان الراجح انه يدعو ايضا بعد التكبيره الرابعه، ثم يسلم ان شاء سلم تسليمتين، وإن شاء اقتصر على تسليمة واحدة. ورفع اليدين مع التكبيرات في صلاة الجنازة صح عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله، أنه كان يرفع يديه مع التكبير في صلاة الجنازة كما ذكرنا، رواه البيهقي وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، لكن لم يثبت هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون منهم من كان يرفع يديه مع التكبير، ومنهم من كان لا يرفع يديه، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. ورفع الصوت بالتكبيرات يكون للإمام فقط، أما المأموم فإنه لا يجهر بالتكبير. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. هنا مسألة في حكم من فاتته الصلاة على الجنازة، فذكر المؤلف أنه يذهب إلى قبر المتوفى ويجعل القبر بينه وبين القبلة، ثم يصلي عليه، يجعل القبر بينه وبين القبلة، ثم يقف كما يقف لصلاة الجنازة ويصلي عليه عند قبره. وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث، منها حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم المسجد يعني تجمع القناص تنظفه، فتوفيت المرأة ليلة فرسلها الصحابة رضي الله عنهم وكفنوها ودفنوها وصلوا عليها ودفنوها بالليل، ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في النهار علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبرها، فقال: ألا آذنتموني، أي أعلمتموني؟ ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها، فوقف عند قبرها فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الحديث فصفنا وكبر أربعا، يعني صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة الذين لم يصلوا عليها من قبل. والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وهو صحيح. وكذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه، متفق عليه. والقول بمشروعية الصلاة على القبر، صلاة الجنازة على القبر، هو مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى. وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله إلى عدم مشروعية الصلاة على القبور، من فاتته صلاة الجنازة خلاص لا يصلي على القبر، واستدلوا على ذلك بالأحاديث الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. لكن قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الصلاة إلى القبر غير الصلاة على القبر. الإمام ابن القيم رحمه الله بين أن هناك فرقا بين الصلاة إلى القبر والصلاة على القبر، فالصلاة إلى القبر المقصود بها غير صلاة الجنازة، أن يذهب الإنسان معتقدا فضيلة للقبر أو فضيلة يعني للصلاة عند القبر أو للعبادة عنده، فهذه التي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى القبر، والمراد بها غير صلاة الجنازة. لكن صلاة الجنازة على القبر هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة على القبر فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصلاة إلى القبر فنهى عنها. وهنا قال المؤلف رحمه الله: صلى على القبر إلى شهر، وهذا هو المشهور في المذهب أن الصلاة على قبر المتوفى تجوز إلى شهر، يعني أقصى مدة يمكن أن يصلي فيها على القبر إذا كان الميت قد مات قبل شهر. لكن على هذا، على المشهور في المذهب، أنه إذا مات إنسان ولم تصل عليه ومر على موته أكثر من شهر، سنات من سنة أو سنتين أو عشرة أو مئة، ليس لك أن تصلي الجنازة على هذا القبر. واستدلوا على ذلك بحديث رواه الترمذي والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر، لكن هذا الحديث قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء هو حديث مرسل. وهنا يقول المؤلف أن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد بعدما دفنت بشهر، لكن ليس بصحيح، ما ذكره هنا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أهل أحد بعد 8 سنين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد دفنهم 8 سنين، في آخر حياة صلى الله عليه وسلم قبل موته ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبور شهداء أحد، فصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قبورهم، وهذه صلاة على القبر، فكان هذا بعد وفاته بثمان سنين. فصحيح أنه ليس في هذا تحديد، وأنه يجوز أن يصلي على قبر الميت إذا لم يعني يدرك الصلاة عليه. قال: وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. هنا يشير إلى مسألة الصلاة على الغائب إذا كان الميت غائبا عن البلد، ميت مات في بلد من البلاد في غير البلد التي أنت فيها، رجل مات من المسلمين في غير البلد التي أنت فيها، هل يجوز أن تصلي عليه صلاة الجنازة على الغائب وجثة الميت ليست حاضرة أمامك؟ فهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، فذهب إلى المنع مطلقا أبو حنيفة ومالك رحمهما الله، الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله ذهب إلى المنع من صلاة الجنازة على الغائب مطلقا، قالوا من شرط صحة صلاة الجنازة أن تكون جثة الميت حاضرة بين يدي الإمام، جسد الميت يكون حاضرا بين يدي الإمام، فإذا يعني كان الميت في بلد أخرى فلا تجوز الصلاة عليه. وذهب إلى الجواز مطلقا الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله، قال بمشروعية الصلاة على الميت الغائب مطلقا، أي ميت مات من المسلمين في غير البلد التي أنت فيها لك أن تصلي عليه صلاة الغائب، هذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله. حجة الشافعي وأحمد رحمهما الله ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي رحمه الله في اليوم الذي مات فيه، فصف بهم في المصلى وكبر أربعا، متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم نعى إلى أصحابه النجاشي في اليوم الذي مات فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: مات اليوم رجل صالح من الحبس، أو قال صلى الله عليه وسلم: توفي اليوم أصحنة رجل صالح من الحبس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنعاه إلى أصحابه وأخبرهم بوفاته، والنعي هو الإعلان بوفاة الميت، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته في اليوم الذي مات فيه، فصف بهم في المصلى وكبر أربعة. فاحتج بهذا الشافعي وأحمد على مشروعية الصلاة على الغائب، لكن الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله قال هذه خصوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الغائب على غير النجاشي، فلو كانت مشروعة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع كل من مات من أصحابه في غير بلده، ولفعل عن الصحابة رضي الله عنهم واستعرض عنهم وكذا. وفي الحقيقة مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع غير النجاشي أم لا، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب على معاوية ابن معاوية الليثي رضي الله عنه، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب على جعفر بن أبي طالب لما قتل في مكة، روي هذا ولم يصح، لكن هذه أحاديث ضعيفة شديدة الضعف، أحاديث ضعيفة شديدة الضعف، تلقي يعني لأنها موضوعة فلا يعتمد عليه. يعني الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصلاة الغائب فقط هو النجاشي. فالخلاصة أن الإمامين أبا حنيفة ومالك رحمهما الله منعا مطلقا من الصلاة على الميت الغائب، وأجازها مطلقا الإمامان الشافعي وأحمد. وهناك مذاهب بعد ذلك في التوسط في هذه المسألة. فقيل بجواز صلاة الغائب إذا كان لم يصل عليه في بلده، وأما إذا كان قد صلى عليه في بلده فلا تجوز صلاة الغائب. وبهذا يفتي من المعاصرين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وأحسن إليه، كان يرجح هذا القول أنه إذا لم يصلى عليه في بلده صلى عليه صلاة الغائب، وإذا صلى عليه في بلده لم تصلى عليه صلاة الغائب. وهذا قول طائفة من علماء السابقين واللاحقين، ويعني قالوا يعني عللوا بهذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، قالوا إنما صلى عليه لأنه لم يصلى عليه في بلده. لكن في الحقيقة يعني أيضا هذا الأمر مجال للمناقشة، يعني نوقف هذا الأمر باستدعاء أن يكون ملك مسلم ولا يصلي عليه أحد من رعيته. قال النجاشي كان ملكا مسلما، يعني يبعد أن يكون ملك مسلم وليس في رعيته أحد يصلي عليه. يعني قالوا هذا هذه دعوة يعني أنه لم يصلي عليه في بلده أو كذا، تحتاج إلى برهان يعني من جهة الظن أو التوقع. فالمتوقع أن يكون صلى عليه أحد، أن يكون بعض رعيته من المسلمين. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على النجاشي لأنه كان في جهة القبلة، ولم يصلي على غيره لأنه ليس في جهة القبلة. يعني الذي في المدينة إذا اتجه إلى الحبسة فيكون متجها إلى مكة أو كذا، يعني من الحبسة في جهة القبلة بالنسبة لأهل المدينة أو كذا. فقالوا إذا كان الميت الغائب في جهة القبلة صلى عليه، وإذا كان في غير جهة القبلة لم يصلي عليه. وقيل يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على النجاشي لما له من يعني مكانة عند المسلمين، ولما له من فضل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فيلحق به من كان من أئمة المسلمين يعني الكبار أو كذا إذا مات يعني صليت عليه صلاة الغائب. وأيضا هذا نوقش يعني بأنه لم يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على أكابرهم يعني من علمائهم وكذا، يعني كان معروف من هذه الصلاة الغائب على المتوسط. وقيل يعني غير ذلك، قيل إذا كان البلد قريبا أو إذا علم في نفس يوم موته أو من هذا القبيل. لكن على كل حال يعني الخلاصة يعني أن المسألة يعني فيها سعة يعني كما ذكرنا. قال المؤلف رحمه الله: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو لخوف عليه من التقطع كالمجذور أو المحترق، أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء، فإنه ييمم. هنا يقول من تعذر غسله، الذي يتعذر غسله لعدم الماء، كون مات في صحراء ليس فيها ماء أو كذا، أو للخوف عليه من التقطع، ربما كان الماء موجودا ولكن المريض يخاف عليه من التقطع والتأذي بالماء كالمجذور المصاب بالجدري أو كذا، وقد أثر يعني في جلده حتى صار الماء يعني يتأذى به بدن المتوفى أو المحترق. وكذلك إذا ماتت امرأة بين رجال أو مات رجل بين نساء، ففي هذه الحالة الحكم أن المتوفى ييمم، وذلك لأن التيمم يجزئ عن الاغتسال في حق الحي، فكذلك يجزئ عنه في حق المتوفى. وإذا يعني عجزوا عن التيمم خلاص فقط كما هو حكم الحي، فيلحق بهذا أحيانا يعني عافانا الله وإياكم من مات مصابا مثلا بالإيدز أو يعني بعض الأمراض التي يعني يتضرر الحي إذا مثله. ففي هذه الحالة إذا استطاع أن يجنمه، إذا الحي عجز عن تغسيل المتوفى واستطاع أن يجنمه فعل، فإن عجز عن التغسيل عن التيمم كفن وصلي عليه على حاله. قال لأنها طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند العجز عن استعمالها. قال المؤلف رحمه الله: إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، ودل على ذلك أدلة. هذا هو الصحيح وهو الذي عليه الجمهور، أن الزوج له أن يغسل زوجته المتوفاة والزوجة لها أن تغسل زوجها المتوفاة. دل على ذلك أدلة، منها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فقامت بذلك. وهذا رواه البيهقي وله شواهد يصير بها حسنا لغيره، يعني الحديث أو يعني الأثر بتغسيل أسماء بنت عميس لأبي بكر رضي الله عنهما حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء مجموع الطرق، وحسن الشيخ الألباني أيضا رحمه الله في الإرواء ما رواه أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. طيب هذان حديثان في تغسيل المرأة لزوجها، طيب في تغسيل الرجل لزوجته، دل على ذلك أيضا يعني حديثان أو حديث وأثر. أولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء. وكذلك غسل علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها، وهذا رواه الحاكم والبيهقي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تغسيل الرجل لزوجته المتوفاة وتغسيل المرأة لزوجها المتوفاة، وهذا مذهب الجمهور كما ذكرنا إلا الأحناف، يعني والأدلة كما ذكرنا تؤيد ما عليه الجمهور. قال المؤلف رحمه الله: والشهيد إذا مات في المعركة، بقي قول المؤلف: وكذلك أم الولد مع سيدها، وكذلك أم الولد مع سيدها والسيد مع أم ولده لهما نفس الحكم، وأم الولد هي الأمة المملوكة التي يتصدر بها سيدها بملك اليمين، فحكمها حكم الزوجة من جهة أن الشرع أباح يعني للرجل النظر إلى ما ملكت يمينه من النساء، وكذلك أباح لملك اليمين أن يعني تنظر إلى سيدها، فلهذا يباح لكل من الطرفين تغسيل الآخر كما يباح للزوج والزوجة. قال: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصل عليه. والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصل عليه. ودليل ذلك ما رواه جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، رواه البخاري. فهذا الدليل من قال بأن الشهيد لا يغسل ولا يصل عليه. وفي الحقيقة هذه المسألة يعني تشتمل على مسألتين: مسألة تغسيل الشهداء ومسألة الصلاة على الشهداء. فذهب الأئمة الأربعة إلى أن الشهيد لا يغسل. الأئمة الأربعة إلى يعني ذهبوا إلى أن الشهيد لا يغسل، لكن هل عدم توصيله على سبيل التحريم أو الكراهة؟ قولان في المذهب، يعني رجح شيخ الإسلام رحمه الله القول بالكراهة، لأن النهي عن أو عدم تغسيل الشهيد إنما هو على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم، لأن غاية ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل رداء أحد، والفعل هنا لا يدل على التحريم، ليس هناك يعني نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح عن ترتيب الشهداء، وإنما ثبت من الثالث صلى الله عليه وسلم أنه لم يغسل شهداء أحد، وثبت أن الصحابة رضي الله عنهم غسلوا عمر وغسلوا علي رضي الله عنهما وقد قتل شهيدين، وعمر رضي الله عنه شهيد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتغسيل الصحابة رضي الله عنهم بعمر وكذا يدل على أن الأمر في هذا واسع، يعني بهذا رجح شيخ الإسلام أن الشهيد لا يغسل، وإذا غسل جاز ذلك، يعني نهي عن تغسيل الشهيد على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم، لكن الخلاصة أن الأئمة الأربعة على أن الشهيد لا يغسل. وأما مسألة الصلاة على الشهداء فذهب الشافعي ومالك وهو المشهور عن أحمد أن الشهيد لا يصلى عليه، وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية وهو قول أبي حنيفة يعني بالصلاة على الشهداء، وعن أحمد رحمه الله التخيير في الصلاة على الشهيد وعدم الصلاة عليه، والقول بالتخيير هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، القول بالتخيير في الصلاة على الشهيد وترك الصلاة عليه هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، وهو قول ابن حزم ورجحه ابن القيم رحمه الله، فكما أنه رواية عن أحمد وقول ابن حزم ورجحه ابن القيم أن الشهيد يخير في أمره، يجوز أن يصلى عليه ويجوز أن لا يصلى عليه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد دفنهم بثمان سنين، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبورهم وصلى عليهم، فإذا ما دام يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على شهداء أحد يعني في وقت ثم صلى عليهم في وقت آخر، يعني ترك الصلاة عليهم وقت استشهادهم ثم صلى عليهم بعد ذلك، دل هذا على جواز الأمرين والتخيير فيهما. طيب هل يعني هنا مسألة في المقتول ظلما، المقتول ظلما، والمقتول ظلما هو من قتل دون ماله أو دون دمه أو دون أهله، قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، حديث رواه أبو داود والترمذي. فهنا اختلفوا في مسألة المقتول ظلما، فذلك لأن عثمان رضي الله عنه قتل ظلما، وثبت أن الصحابة رضي الله عنهم لم يغسلوه ولكن صلوا عليه، لم يغسلوه ولكن صلوا عليه، وأما عمر وعلي وابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين فهؤلاء قتلوا ظلما، والصحابة رضي الله عنهم غسلوهم وصلوا عليه، فإذا المقتول ظلما يعني على هذا يجوز أن يغسل ويجوز أن لا يغسل لثبوت كلا الأمرين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد غسلوا عمر ولم يغسلوا عثمان وكلاهما قتل ظلما. وفي مسألة التغسيل روايتان عن أحمد رحمه الله، وذهب مالك والشافعي الى ان المقتول ظلما يغسل ويصلى عليه. طيب هنا مسألة اخرى ايضا في يعني من جرح او اصيب في المعركة ثم حمل فعاف مدة ثم مات من اثر جراحته، يعني حتى لو حمل فاكل او شرب او كذا ثم مات من اثر جراحته. فهنا حكى ابن عبد البر اجماع العلماء على انه يغسل ويصلى عليه، وان كان له اجر الشهيد باذن الله تعالى، ولكن ما دام لم يقتل في المعركه فانه يغسل ويصلى عليه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله قد يستهيد اذا مات في المعركه، فقيد بهذا القيد يعني لاخراج الشهيد الذي لم يمت في المعركه وانما جرح في المعركه ثم مات بعدما فضل. والاحاديث الثابته في قصه سعد بن معاذ رضي الله عنه فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد جنازه سعد بن معاذ ونحوها، ظاهرها انه صلي عليه، وان كانت يعني ليس فيها تصريح بهذا، ولكن يعني الروايات التي فيها التصريح بالصلاة عليه في سند يسير من الضعف كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، ولكن الروايات الثابتة في الصحيحين في جنازة سعد وشهود النبي صلى الله عليه وسلم جنازة سعد وكذا يعني ظاهرها يفيد أنه صلي عليه والله أعلم. وعلى كل حال فقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من أصيب في المعركة ثم حمل فعاد مدة ثم مات من اثر الاصابة الاجماع على انه يغسل ويصلى عليه وان كان له اجر الشهيد باذن الله تعالى. هنا ايضا مسألة وهي هل يلحق بقتيل المعركة وكذا هل يلحق به شهداء الاخرة؟ الجواب لا يلحقون لان الشهيد نوعان، شهيد الدنيا والاخرة وشهيد الآخرة فقط، شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الآخرة فقط. فشهيد الدنيا والآخرة هو الذي يقتل في المعركة، هذا شهيد الدنيا والآخرة الذي يقتل في المعركة. معنى شهيد الدنيا والآخرة يعني أنه يعامل في الدنيا معاملة الشهيد، يعامل في الدنيا معاملة الشهيد، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وهو في الآخرة شهيد. ولكن هناك يعني نوع آخر وهو شهيد الآخرة فقط، يعني الذي يعامل في الدنيا معاملة غير الشهداء ولكن هو في الآخرة له أجر الشهداء. وهؤلاء يعني أصناف عديدة صحت فيهم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم المطعون الشهيد، يعني الحديث الذي وردت فيه حديث المطعون الشهيد عن الذي مات بالطاعون، والمبطون الشهيد الذي يمت بمرض في بطنه، والغريق شهيد والحريق شهيد وصاحب الهدم الذي انهدم عليه بناء ومن مات بذات الجنب يعني وجع يكون في جنب الإنسان، والمسلول الذي مات بالسل، وكذلك المرأة يقتلها ولدها، المرأة النفساء التي تموت بسبب الولادة، المرأة يعني التي تموت بسبب الولادة فهي أيضا شهيدة. يعني إلى غير ذلك، يعني ذكر صاحب الإقناع كتاب الإقناع من كتب المذهب ذكر 24 نوعا من شهداء الآخرة، لكن بعضهم يعني صح فيه الأحاديث وبعضهم لم تصح فيه الأحاديث. فهؤلاء يقال لهم شهداء الآخرة فقط، والحريق والغريق والمطفون والمطعون والمسلول، المرأة التي تمثل الولادة وكذا فهؤلاء لهم أجر الشهداء ولكن يعاملون في الدنيا معاملة غير الشهيد، يغسلون ويكسرون ويصلى عليهم. طيب ذكر حكم تكفين الشهداء فقال: وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه وإن كفن بغيرها فلا بأس. ذكر أن الشهيد ينحى عنه الحديد وتنحى عنه الجلود، هي عدة الحرب التي يلبسها، تنحى عنه عدة الحرب. ودليل ذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، ولكن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإلواء. ولكن يعني يكفي في هذا النهي عن إضاعة المال، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال، والمسلمون يحتاجون إلى السلاح الذي يقوم على الشهداء، فهذا كاف في نزع السلاح عن الشهداء، أن هذا السلاح لا يدفن معهم لما فيه من إضاعة المال، والمسلمون ينتفعون بهذا السلاح، فينزع عنهم السلاح ويدفنون في ثيابهم التي قتلوا فيها بدمائهم، ويبعثون يوم القيامة جروحهم يسيل منها الدم، اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كفن بغيرها فلا بأس. يعني مسألة يعني تكفين الشهيد في ثيابه على سبيل الاختيار وليس على سبيل الوجوب. ودليل ذلك ما صح أن صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما. حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت أخته صفية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما. وحمزة كما تعلمون أين قتل حمزة رضي الله عنه؟ في غزوة أحد قتل شهيدا رضي الله عنه في غزوة أحد، فإذا قتل شهيدا ومع ذلك أرسلت صفية ثوبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكفن حمزة فيهما، فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. هذا الحديث رواه أحمد والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. هذا حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن حمزة في ثوب مع أنه قتل شهيدا. وكذلك حديث مصعب أنه يعني قتل مصعب أيضا رضي الله عنه شهيدا يوم أحد وعليه ثوب ثوب لجنة إذا غطي رأسه بدت رجلاه وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رأسه وأن يضعوا على رجليه شيئا من الجسر أو كما جاء في الحديث. فالخلاصة أن الشهيد يعني لا حرج أن يعني يدفن في ثيابه التي مات فيها بدمائه، ولا حرج أن يكفن في ثوب آخر. وإذا يعني كفن في ثيابه كفن في ثيابه قال إيه؟ ثم يزمل في ثيابه، يعني الثياب التي مات فيها يلف بها ويغطى بها، يعني يزمل يعني يغطى بها بنفس الثياب الذي عليه، يعني تلف ثيابه التي مات فيها تلف عليه بحيث يغطى بها. قال: والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا يقطع شعره ولا ظفره. هنا حكم المحرم الذي مات وهو محرم بحج او عمرة، فجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. سدر نبات معروف ورقه له رغوة مثل الصابون، ورقه له رغوة مثل الصابون، فإن تيسر السدر يعني يغسل به، وإن لم يتيسر فيمكن يعني بالصابون أو المنظفات الصناعية لأنها تؤدي نفس الغرض وهو التنظيف. فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، وكفنوه في ثوبيه يعني الإزار والرداء اللذين كان محرما فيهما، ولا تحنقوه يعني لا تطيبوه، ولا تخمروا رأسه لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. فبهذا الحديث استدل الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله على أن المحرم لا يبطل إحرامه بالموت، يظل على إحرامه ويأخذ أحكام المحرم حتى بعد الموت، يعني بعد موته يأخذ أحكام المحرم، لأن هذه الأحكام كلها من أحكام المحرم، اجتناب الطيب واجتناب تغطية الرأس واجتناب لبس النخيط، كلها من أحكام المحرم، فتسري عليه هذه الأحكام بعد الموت، وعمل معاملة المحرم لأنه يبعث يوم القيامة منبيا، وذلك أن الإنسان يبعث على ما مات عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على عمل الصالح وأن يبعثنا عليه، فالإنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمحرم يبعث يوم القيامة ملبيا. والذي ذكرناه هو الصحيح وهو الذي دل عليه الدليل، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وخالف في هذا أبو حنيفة ومالك رحمهما الله، وقال يبطل الإحرام بالموت ويسمع بالمحرم كما يسمع بالحلال، يعني يغسل ويكسم ويطيب ويفعل به ما يفعل بالحلال، لكن يعني قولهما ضعيف ومخالف للحديث، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ولا يقطع شعره ولا ظفره، لأن هذه من أحكام الإحرام فتتلو عليه بعد الموت، كما أنه يعني وهو محرم حال حياته لا يأخذ من شعره ولا من أوساره، فكذلك أيضا بعد الموت. قال المؤلف رحمه الله ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا كما صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا يدخل القبر آزرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. طيب هنا يقول يستحب دفن الميت في لحد، فاللحد يعني الطريقة في حفر القبور، يعني هي الطريقة الأفضل في حفر القبور، تحفر الصفرة ويستحب يعني توسيعها وتعميقها، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بتوسيع القبر يعني المستطاع بقدر الحاجة، فالحفر القبر يعني يكون يعني حسب الأشكال الهندسية المعروفة الآن يجي يعني متوازي مستطيلات، يحفر القبر على هذا الشكل، ثم بعد ذلك يحفر قبر صغير داخل القبر الكبير، في نهاية القبر يحفر قبر صغير في طرف القبر الكبير يكفي لوضع الميت على جنبه الأيمن في هذا القبر الصغير الذي هو داخل القبر الكبير، فهذا هو اللحد. اللحد اللي هو ايه يعني شق مائل يكون داخل القبر الكبير، يكون نائلا بحيث يدخل فيه الميت يعني على سبقه الايمن. ومر بنا من قبل ان القبر يعني يحفر في اتجاه بحيث الميت يكون مستقبلا القبلة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يعني عن البيت الكعبة قال قبلتكم أحياء وأموات، قسمتكم احياء وامواتا. والحديث صححه الشيخ الالباني رحمه الله في الروايه البيت الحرام قبلة المسلمين احياء وامواتا. الميت المسلم وهو في الحياه يستقبل القبلة في صلاته، وعند الموت كذلك. يعني مر بنا ان الصحابه رضي الله عنهم قالوا يعني امروا بتوجيههم الى القبلة، كما ثبت عن حذيفه والبراء بن معروف رضي الله عنهما عند الموت كل منهما قال وجهوني الى القبلة. هذا لحظه الاحتضار. وكذلك ايضا بعد الدفن في القبر، قبر ايضا يكون الميت فيه متجها الى القبلة. فهذا هو اللحد، واللحد افضل من الشق، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق اللي هو يعني يحفر القبر، لا يكون في داخل القبر يعني تجويف اخر صغير في اخر القبر يدفن فيه السيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فضل اللحد، وان كان يعني الطريقه الاخرى جائزه ايضا، ولكن اللحد افضل. قال وينصب هنا، طبعا هنا اورد حديث سعد بن مالك، وهو سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال سعد الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى نصب اللبن يعني بعد ما يوضع الميت في اللحد اللي هو الشق الصغير او القبر الصغير الذي هو بداخل القبر الكبير، يعني لازم احفر القبر الكبير، يحفر في داخله قبر صغير على قدر جسد الميت بحيث يدخل فيه على سقه الايمن. بعد ذلك يوضع عليه اللبن، واللبن هو طوب الميت، طوب الميت الطين، يعني الطين يعني اذا يعني عجن الرمل بالماء وكذا مع شيء من كتم ونحوه وكذا ويلبس يعني بالسم، فهذا هو اللبن. فينصب اللبن نصبا يعني توضع لبنات فوق الميت لتغطيه اللي هو القبر الصغير، هذا يوضع فوقه اللبن. ثم بعد ذلك يهال عليه التراب، ثم بعد ذلك يوضع يعني بعد يوضع الحصى فوق القبر بعد نهاية رسم القبر بالتراب لتنميه.
القبر يكون على الجنب ولا في الوسط؟ يعني
الحفرة اللي هي اللحد، عرفنا القبر بيكون زي شكل متوازي مستطيلات، وبعدين يعني تحت بعد ما ينتهي الحفر المتوازي المستطيلات هذا يأتي في جانب القبر بطول القبر يحفر حفرة مائلة يدخل فيها الميت على شكله الأيمن،
يكون داخل جنب لحد وانا بالقبر.
نعم،
الميت يدخل لحد وانا بالقبر الكبير،
يعني القبر زي عندنا شكل المستطيل، يحفر بطول المستطيل حفرة يعني من طول المستطيل على قدر الميت، يوضع فيها الميت على جنبه حفرة. يعني حوائط
الجلدية يعني ولا في الأرض؟
في أرض القبر يعني داخل الحفرة، يعني يدخل واحد داخل الحفرة ويحفر داخل الحفرة حفرة أخرى.
في أرض ولا في جنب؟ يعني الأرض داخل عليها ولا في جنب القبر؟
في جنب القبر، في جنب القبر الذي جهة القبلة. يعني للأسف الأمور هذه تحتاج يعني رسم توضيحي أو كذا، يعني ممكن نظرا للدرس عن الوقت يعني
اللبن يكون على
الوسط،
يعني هو
اللبن يسد
الثغرة يعني.
نعم، يعني بعد ما يدخل الميت في على جنبه في اللحد يوضع بعد ذلك اللبن فوق الميت، توضع اللبنة ثم لبنة ثم لبنة هكذا نص من اللبن فوق الميت. بعد ما يحط اللبن يصبح ايه كأن يعني الميت دخل في الحفرة وغطيت الحفرة باللبن، أصبح لأن عندنا متواجد بالصدر طلع كما كان، يعني ما يدفن في اللحد الذي بالداخل هذا ويسد عليه باللبن، ثم بعد ذلك يهال التراب. ادري واضح او او لا.
نعم ويمكن نحن اكثر من واحد في نفس القبر.
مثلا دخل اكثر من واحد في نفس القبر طبعا فائده، ولكن يعني خلاف الاولى. الاولى ان يكون لكل مجلس قبر الا اذا يعني كثر الاموات وشق عليهم حفر القبور، يجوز ان يدفن اثنان وثلاثه في قبر واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في دفن شهداء احد. الصحابه رضي الله عنهم بعد المعركه كانوا يعني منهكين، انهكهم القتال وشق عليهم حفر القبور، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الرجلين والثلاثه في قبر واحد، وكان يقول ايهم اكثر قرانا فيقدمه صلى الله عليه وسلم، يعني الاكثر قرانا كان يقدم في الدفن. قال ولا يدخل. حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه رواه الامام مسلم في صحيح. وقوله ولا يدخل القبر اجرا ولا خشبا، الاجر اللي هو الطوب سميه الطوب الاحمر، يعني اللي هو الذي يعني جفف بالنار. يعني قال ولا يدخل القبر اجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. وهذا يعني لما جاء عن ابراهيم النخعي رحمه الله وهو من فقهاء التابعين، قال كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر. كانوا يستحبون اللبن والطوب الميت هذا الذي لم يعني يجفف بالنار، ويكرهون الخشب والآجر. وكلها يعني ما مسته النار للتفاؤل بالنار، طبعا التفاؤل يعني التفاؤل مقابل التشاؤم، يعني التفاؤل مقابل التشاؤم، يعني هنا تفاؤلا ألا يعني ألا يكون من أهل النار بإذن الله تعالى، يعني من باب التفاؤل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، كان يعجبه الفأل الحسن، وينهى عن التطير صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل وينهى عن التشاؤم وهو التطير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه إذا خرج لحاجته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع قائلا يقول يا أفلح أو يا نجيح أو كذا، فيقول أفلحت حاجتنا إن شاء الله أو نجحت حاجتنا إن شاء الله نحو هذا. هذا يعني ذكرنا حكم الصلاة على الشهيد والصلاة على المحرم. بقي يعني أن نذكر بعض المسائل يعني المتعلقة بهذا، مثل الصلاة على السقط أو الطفل يعني إذا مات وهو جنين في رحم أمه، فهل يصلى عليه أم لا؟ فهنا ذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله إلى أن السقط إذا بلغ أربعة أشهر في الرحم صلي عليه، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في نفخ الروح يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما مطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يعني يرسل الملك فيؤمر بنفخ الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات الحديث. ف يعني ثلاثة أربعينات تساوي أربعة أشهر، فقالوا الروح تنفخ بعد أربعة أشهر، يعني السقط يعني إذا كان قبل أربعة أشهر لم يصلى عليه عند الشافعي وأحمد، وإذا كان بعد أربعة أشهر صلي عليه. والإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله قالا يصلى على السقط إذا أسقط يعني بأربعة أشهر فأكثر، بشرط الاستهلال يعني حتى لو بعد أربعة أشهر ولم يستهل لم يصلى عليه، لكن إذا كان لأربعة أشهر واستهل صلي عليه. ومعنى الاستهلال وجود ما يدل على الحياة كالصراخ والرضاع والعطار والحركة ونحوها، فإذا يعني وجد ما يدل على حياته في هذه الأمور يعني بعد أربعة أشهر في الرحم صلي عليه وإلا لم يصلي عليه. واستدل بحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل السقط صلي عليه وورث. يعني لكن هذا الحديث يعني في سنده اضطراب ولا يصح. وهناك قول عند الشافعية أن السقط يعني يصلى عليه وإن كان مضغة لم يتبين فيها خلق الأذن، حتى لو كان مضغة لم يتبين فيها خلق الأذن يصلى عليه، في يعني قول عند الشافعية لعموم حديث والسقط يصلى عليه، والسقط يصلى عليه رواه أبو داود والحاكم. فقالوا هذا عام يعني يشمل كل السقط، ولكن يعني الجمهور قالوا إذا كان يعني لأقل من أربعة أشهر يلف في خرقة ويدفن بغير صلاة عليه. وهنا أيضا يعني يتكلم الفقهاء عن مسألة الصلاة على الغال الذي يأخذ من الغنيمة قبل التقسيم، والصلاة على القاتل وعلى قاتل نفسه وعلى الفاسق يعني عموما، هل يصلى عليه أم لا؟ الجواب أنه يصلى عليه، أنه يصلى عليه لأنه لا يزال يعني من المسلمين ويأخذ أحكام المسلمين. وإن كان يعني قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن لا يصلي على رجل ندين، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يصلي على رجل ندين توفي عليه دين، فقال صلوا على صاحبكم، قال صلوا على صاحبكم، وكان دينه الذي عليه درهمان. فقال أبو قتادة رضي الله عنه هما علي يا رسول الله، قال هما علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لقي أبا قتادة من الغد فقال ما فعلت الدرهمان؟ قال أديتهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجتنب الصلاة على المدين، فمن باب أولى يعني أصحاب الناس يعني مصرا على كبيرة من الكبائر التي يفوت منها. لكن يعني يجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رغب ألا يصلي على المدين قال لأصحابه صلوا على صاحبكم. فغاية ما في الأمر يعني أنه يجوز، أنه يجوز يعني أو وربما استحب يعني لأئمة المسلمين الذين يقتدى بهم أن يجتنبوا الصلاة على من كان مجاهرا بفسق، على من كان مجاهرا بفسق من باب يعني الزجر وكذا، ولكن يؤذن لعموم المسلمين أن يصلوا عليه، ولكن يعني يجتنبوا الصلاة عليه يعني بعض من يقتدى بهم أو كذا على سبيل يعني الإنكار ويعني تحذير الناس من هذه الكبائر وكذا. يعني فمن كان مجاهرا بفسق يعني يشرع يعني لمن يعني لبعض من يقتدى بهم أو كذا أن يجتنبوا الصلاة عليه يعني من باب الزجر والتحذير، ولكن يصلي يعني يصلي عليه يعني غيرهم من المسلمين. وطبعا الكفار والمنافق المعلوم النفاق لا يصلى عليه لقول الله سبحانه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. لكن مساله يعني المنافق المعلوم النفاق هذا كان يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعده يعني لا يستطيع احدا يجزم يعني بنفاق احد، ولكن يعني لما اصبح. قال المؤلف رحمه الله ويستحب تعزية اهل الميت، ويستحب تعزية اهل الميت. تعزية اهل الميت مستحبة لما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، ورواه الخطيب من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كفاه الله من حلل الجنة. ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كفاه الله من حلل الجنة. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. هناك حديث آخر ذكره الشارح وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه ولكن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. لكن على كل حال يغني عنه الحديث الحسن الذي ذكرناه: من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كفاه الله من حلل الجنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عز ابنته يعني ابنة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم توفي ابن لها، توفي ابن لبنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها يعزيها. وكان لفظ تعزية النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري: قد لله ما أخذ، إن لله ما أخذ، لفظ كما في البخاري: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذه يعني صورة تعزية النبي صلى الله عليه وسلم لابنته كما رواه البخاري. فهذا أفضل ألفاظ التعزية، أفضل ألفاظ التعزية هو اللفظ المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت التعزية تجوز بما يعني في معناه من الألفاظ المباحة. لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أعطى، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فيعزي بهذا اللفظ أو بالألفاظ المباحة. ترى بعض الألفاظ يتداولها الناس يعني معناها غير صحيح، مثل قول بعضهم: البقية في حياتك ما سداها، يعني من الألفاظ يعني هي ذات معنى باطل يعني لا ينفع. طيب، فعرفنا أن التعزية مستحبة وفيها يعني هذا الأجر العظيم، سبب لأن يكسى الإنسان من حلل الجنة. والتعزية تكون للمسلمين بمثل هذه الألفاظ، وتجوز تعزية الكفار بشرط ألا يدعى لميتهم بالمغفرة أو بالرحمة. يجوز أن يعز الكافر في وفاة قريبه ونحو هذا، لكن بشرط ألا يكون في التعزية دعاء للمتوفى بالمغفرة أو بالرحمة ونحوها. ولكن يعني كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يعني يعز الكافر يعني بمثل يعني أمره بالصبر، أن تقول له يعني فلتصبر وتحتسب أو كذا، يعني هذا اللفظ يعني: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. هذا لفظ ليس فيه دعاء بالمغفرة ولا شيء. وكذلك أيضا يعني يجوز أن يدعى له بأن يخلفه الله خيرا وتريد به الهداية، تقول له يعني عوضك الله خيرا أو خلفك خيرا، يعني يعني عوضه عن المصيبة التي أصيب بها فقد يعني قريبه أو كذا، عوضه عنها خيرا وتريد بالخير هذا الهداية. ومثلا أدعو لأولادي بالصلاح، أولاد المتوفى يعني أن يصلحهم الله أو يحفظهم يعني من الكفر مثلا أو كذا، يعني مثل هذه الأجرات يعني تنوي بها الهداية والحفظ من الكفر وأن يخلف إيمانا وهداية وكذا، يعني مثل هذه الدعوات تجوز كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. قال: والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. البكاء على الميت غير مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وكذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية وفي مرض الموت، فبكى يعني وجده مريضا، يعني ظن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيموت في المرض أو يعني خيف عليه أن يموت في المرض أو كذا، فوجده في غاشية فبكى وبكى معه أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غاشية يعني في مرض، وإن كان هذا المرض يعني لم يمت منه سعد، يعني عاش بعده سعد بن عبادة. قال: ولا يجوز المد ولا النياحة. المد والنياحة لا يجوز، الذي يدخل في المد والنياحة لق الخدود وسق الجيوب ودعوى الجاهلية، يعني كان أهل الجاهلية يعني يصفون الميت بأنه يعني سندهم وأنه يعني مددهم وأنه يعني لا مدد لهم ولا سند لهم بعده ونحو هذا من الألفاظ يعني التي فيها يعني مدح الميت بما ليس فيه من الاطراء، و يعني يقع فيها احيانا الفاظ شركيه، فمثل هذا محرم. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وسق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. متفق عليه. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اربع من امر الجاهليه، وذكر منها النياحه على الميت. وحديث في صحيح مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم ايضا في صحيح مسلم: والنائحه اذا لم تتب قبل موتها فإنها تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، عليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله تعالى. النائحة التي تلطم وتصرخ وكذا، من البكاء المشروع الذي ليس فيه صراخ، من معاني المد الصراخ والعويل، فهذا يعني من المحرم. ومما يدخل في النياحة أيضا ما جاء في عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. كانوا يعدون، طبعا جرير رضي الله عنه الصحابي، فعندما يقول كانوا يعدون أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع إلى أهل الميت من النياحة، وكذلك يعدون صنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. فهذا من أنواع النياحة، الاجتماع إلى أهل الميت يعني تحديد موعد يجتمع فيه الناس في بيت الميت كما هو من العادات الشائعة، هذا من النياحة، هذا من النياحة. وقد مر بنا أن النياحة من الذنوب التي ورد فيها الوعيد الشديد. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون هذه الصورة من النياحة. لكن لو حصل أن يعني ذهب إنسان ليزور أهل المتوفى ويعديهم، وذهب آخر وذهب ثالث صغير، يعني موعد محدد وكذا، يعني اجتمعوا اتفاقا قصدا وتعمدا، لا حرج في هذا إن شاء الله. لكن يعني لا يطيبون المكس ولا يكون هذا الاجتماع يعني مرتبا له ومعدا له، قال مثلا باجتماع للعزاء الساعة كذا في بيت فلان أو كذا، فهذا من النياحة. لكن واحد يذهب في الصباح وآخر في المساء وآخر في الليل وآخر يلقى أهل الميت في الطريق أو يعزيهم يعني على المقابر وقت الدفن أو كذا، أو يلقاه في المسجد أو في السوق، يعني لا يكون الأمر يعني مرتبا بحيث يعني يجتمع الناس في وقت محدد. تحديد وقت الاجتماع الناس هذا من النياحة، وكذلك صنيعه الطعام المقصود بها ان يصنع اهل الميت طعاما لاضافه المتتبعين. وانما الذي ورد في السنه ان يصنع الناس طعاما لاهل الميت، هذا ورد في السنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم اليوم ما يشغلهم. لما قتل جعفر رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم اليوم ما يشغلهم. اذا صنيعه الطعام لاهل الميت ليست من النياحه، ولكن الذي كان الصحابه رضي الله عنهم يعدونه من النياحه يعني ان يصنع اهل الميت طعاما لإضافة الناس الذين يجتمعون في وقت معين بغرض التعزية أو كذا، فهذا يعني منهي عنه. قال ولا بأس بزيارة القبور للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، حديث صحيح مسلم. فإذا زيارة القبور لا بأس بها للرجال، بل يعني أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمر نسب كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بها وبين صلى الله عليه وسلم أنها تذكر بالآخرة. وأما زيارة النساء للقبور فقد رخص فيها مالك وبعض الأحناف ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله رخصوا في زيارة النساء للقبور، واستدل على ذلك بأدلة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كيف أقول لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت المقابر كيف أقول لهم يعني للأموات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء الذي يقال عند زيارة المقابر، يعني أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. النبي صلى الله عليه وسلم علمها قال في نص حديث عائشة في صحيح مسلم أنه قال قولي السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا نص حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح. فهذا في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها الدعاء الذي تقوله إذا أتت المقابر، ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تزور المقابر. وكذلك أيضا جاء عن عبد الله بن ابي مليكه ان عائشه رحمه الله ان عائشه رضي الله عنها اقبلت ذات يوم من المقابر قال فقلت يا ام المؤمنين من اين اقبلت؟ قالت من قبر اخي عبد الرحمن. قال فقلت لها اليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زياره القبور؟ قالت نعم كان نهى عن زياره القبور ثم امر بزيارتها. رواه الحاكم والبيهقي وصححه الحاكم ووثقه الذهبي رحمه الله. هذا حديث صحيح ان يعني اثر صحيح ان عائشه رضي الله عنها يعني زارت قبر اخيها عبد الرحمن، ويعني لما قيل لها ان النبي صلى الله عليه وسلم عن زياره المقابر قالت ثم امر بزيارتها، وفهمت من قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها يعني انها اباحه للرجال وللنساء. وكذلك جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بامراه عند قبر تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري، فقالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. فلما ذهب قيل لها انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت، يعني فزعت المرأة أنها قالت هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها سوء أدب، ولكنها لم تكن تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالحديث الصحيحين والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينكر عليها ما يعني أنكر عليها وقوفها عند القبر، ولكن يعني أمرها بالصبر، قال اتقي الله واصبري، ولم يقل لها يعني واخرجي من المقبر، ولكن قال اتقي الله واصبري. فهذه أدلة يعني كثيرة ثابتة في الصحيحين وغيرهما فيها يعني ترخيص للنساء في زيارة المقابر. وأما حديث لعن الله زائرات القبور يعني ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وقال لا يثبت بهذا اللفظ، يعني يكون انتشر يعني في الكتب بهذا اللفظ لفظ زائرات القبور ولا يصح بهذا، وإنما اللفظ الصحيح الحديث لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور بصيغة المبالغة، بصيغة المبالغة. فلأجل هذا يعني توقف طائفة من العلماء في هذا الأمر فقالوا يعني المنهي عنه هو الإكثار من زيارة القبور، لأن اللعن إنما ورد في زوارات القبور يعني المكثرات من الزيارة، وأما مجرد الزيارة فلا يصح حديث زائرات القبور لا يصح، بل صح يعني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ببعض النساء اللائي يزورن المقابر. فالخلاصة يعني أن الأرجح هو منع النساء من الإكثار من زيارة القبور. و يعني القرطبي رحمه الله له كلام يعني نقله الشوكاني وأقره، قال القرطبي اللعن المذكور في الحديث وحديث لعن الله زوارات القبور عند أحمد والترمذي وابن ماجه، قال القرطبي اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك. وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهم، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. قال الشوكاني رحمه الله وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الفعل، يعني الخلاصة من زيارة القبور تمنع للنساء إذا أكثرن منها، وكذلك تمنع إذا اشتملت على محرم، إذا اشتملت على محرم كصياح أو لفن خدود أو كذا. وأيضا يعني هنا مسألة أيضا وهي أن يعني في بعض البلاد تكون المقابر يعني خارج عن يعني بعيدة عن العمران وتكون محجورة أو كذا، يخشى على المرأة فيها يعني الفتنة أو أن يتعرض لها الفتاق بأجن أو كذا، فهنا يعني تمنع لهذه يعني الأمور العارضة، لكن إذا أمن منها فتجوز لكن مع الإقلال بشرط ألا تكثر من الزيارة. قال ويقول إذا مر بها أو زارها سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. هنا يعني أورد المؤلف رحمه الله بعض الأدعية في زيارة القبور، ويعني من الأدعية الثابتة جاء عن بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. هذه الصيغة يعني الصيغة الثابتة في الحديث هكذا، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنا ولكم العافية. رواه أحمد ومسلم. وهنا أيضا مسألة في حكم زيارة قبور الكفار، والجواب أنه يجوز زيارة قبر الكافر بغرض الاعتبار، ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فأم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت كافرة، والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن رسوله أن يستغفر لها فلم يأذن له الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على أنها ماتت كافرة، يعني أول حديث دليل على كفرها. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. إذن يجوز زيارة قبور الكفار، وإذا زار قبر الكافر عليه أن يبشره بالنار أو إذا مر عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار، يعني قل له أبشر بالنار أو أبشره بالنار. ويعني هذه العبارة الغرض منها تذكير الحي بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، أن الله سبحانه وتعالى نجاه من الكفر الذي هو سبب الخلود في النار. آخر مسألة في هذا الكتاب ونختم بها بإذن الله تعالى، نختم بها كتاب الجنائز. قال المؤلف رحمه الله: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. أي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. هنا يعني مسألة الذي ينتفع به المتوفى من أعمال الأحياء، هنا في الحقيقة يعني يدخل فيها مسائل. فمن الأمور المتفق عليها أن الميت ينتفع بما كان سببا فيه من أعمال البر في حياته، لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذن هذه الأمور الثلاثة ينتفع بها الميت بعد وفاته: صدقة جارية، والعلم الذي ينتفع به أن يكون علم علما أو ساهم في كسره، أو له كتاب يعني ينتفع به بعد موته، أو ولد صالح يدعو له. وكذلك روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أكراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص ذلك من أجره شيئا. وكذلك الولد من كسب أبيه، يعني مجرد إنجاب الإنسان ذرية صالحة يعبدون الله سبحانه وتعالى، هذه أيضا مما ينتفع بها الإنسان بعد موته. كذلك مما ينتفع به الميت بعد موته الدعاء والاستغفار، وهي بالإجماع وبنص الكتاب والسنة. وذلك أن الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإذا الميت ينتفع بدعاء الأحياء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للأموات ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا. فإذا دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، ومما يدخل في هذا الدعاء للأموات. وكذلك مما ينتفع به الميت بعد موته الصدقة، وحكى النووي الإجماع على انتفاع الميت بالصدقة، بما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوفي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. وكذلك الصوم، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأخطيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله يحق أن يقضى. وكذلك الحج فرض الصوم جاء في الحديث الصحيح من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والحج لما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. ويعني فإذا هذه الأمور ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي يعني التي ذكرناها ثابتة أن الميت ينتفع فيها بعمل الأحياء الصدقة عن المتوفى والصيام عنه والحج عنه وكذلك العمرة لما جاء في بعض ألفاظ الحديث حج عن أبيك واعتمر. الحج عن الميت والاعتمار عن الميت هذا مما ينتفع به. لكن مسألة قراءة القرآن هنا يعني الشارح يقول يعني وأما قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت فالإجماع واقع على فعله من غير نكير. لكن في الحقيقة هذا الإجماع الذي حكاه ليس بصحيح، بل قال الإمام النووي رحمه الله المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت، أنه لا يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت. وفي الحقيقة يعني وإن كان الجمهور يعني على وصول ثواب القراءة إلى الميت، ولكن يعني من جهة الدليل فالأصل في العبادات التوقيف، العبادات التوقيفية، ولم ينقل قط أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرأ قرآنا لأحد من الأموات ولا فعل الصحابة رضي الله عنه. فصحيح أنه لا يجوز أنه لا يصل ثواب قراءة القرآن إلى المتوفى، وأنه يقتصر على ما ورد في الأدلة، يدعى للأموات ويستغفر لهم ويتصدق عنهم ويحج ويعتمر عنهم، والصيام فقط يعني في حالة إذا كان على الصيام يصوم عنه وليه. وسيأتينا تفصيله إن شاء الله في بعد. بهذا ينتهي كتاب الجنائز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمين. وأنا أعتذر يعني للإطالة، لكن أردنا أن نمضي كتاب الجنائز حتى نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في كتاب الزكاة. طبعا لا شك هذا من يعني هذه فيها نياحة وزيادة على النياحة، يعني فيها عزة جدا مثل السرادقات، عادة إقامة السرادقات يعني ودعوة الناس إليها مشتمل على عدة محرمات، يعني تبذير أموال الأيتام، يعني أكثر هذه الصورات وكذا تصنع من تركة الميت، مع تركة الميت حق ورثته، وربما كان في ورثته أيتام صغار، وكذلك يعني ما يدخل فيها يعني القراءة، يعني جمع الناس وقراءة يعني القرآن بكيفية معينة، ويعني مشتمل على عدة يعني منكرات لا تجوز.
نعم.
إن شاء الله إذا كان لا يعني الكتاب نفسه إذا كان يعني فيه شيء صحيح، يعني إذا كان هذا الكتاب يعني فيه قرآن أو فيه يعني أذكار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان كتاب يعني من الكتب النافعة فيجوز يعني أن يطبع ويوزع بغرض يعني نشر العلم وكذا، وهذا يعتبر باب من أبواب الصدقات، يعني من يدخل في الصدقة يعني باب من أبواب الصدقة، لكن لا يكون هذا من مال الميت إلا بإذن ورثته، يعني الورثة إذا أذنوا في هذا خاص له من مال الورثة، لكن لا يعني ينفرد يعني واحد من الورثة يأخذ هذا المال ويخصمه من المال قبل توزيع الميراث، هذا يعني ظلم للباقي، لكن إذا كان يعني من مال الورثة أو من مال يعني صديق له أو كذا يعني هذا باب من أبواب الصدقة، يعني يوزع بعض كتب العلم أو كذا يعني الله يؤثر عليه. طبعا يعني نلفت النظر الى ان بعض الكتب يعني تطبع فيها يعني اشياء مبتدعة، فالأدرى يعني بكون الكتاب نفسه يعني من الكتب النافعة.
بالنسبة للتعزية يعني عارف ان انه مثلا تقرا التعزية في الليل فلان من الساعة كذا للساعة كذا، فاذا كان مثلا منيح ما الدليل يعني اين كيف الناس تعزية؟
المفترض ان التعزية في اي وقت يعني بعد وفاة الميت، يعني ينبغي ان تكون التعزية في خلال الايام الاولى من وفاة الميت او ثلاثة ايام من وفاة الميت، يعزيهم من يلقاهم في اي وقت، وبعد ثلاثة ايام تجوز التعزية لمن كان غائبا يعني ولم يرى المعزى او لم يعلم بالخبر في وقت متأخر، يعزيها عندما يعلم بالخبر يعني. لكن التعزية يعني ما كلها مكان محدد واجتماع محدد، لكن الذي يلقى أهل الميت في المقابر يعزيهم، والذي يلقى في السوق أو يلقى في الطريق أو يلقى في المسجد أو في أي مكان، أو يتصل به بالهاتف أو يعني إذا كان بعيدا وكذا، يعزيه يعني في أي مكان في أي وقت، لكن هنا يعني يأتي الابتداع من تحديد وقت معين ومكان معين وكذا.
عندي سؤالين. السؤال الأولاني بالنسبة لي، هل يجوز للإنسان اللي يغسل يعني الميت أن يرتدي القفازين اللي هم طبيين إذا علم أن الميت كان مصابا مثلا بكبد الوبائي أو كذا، فهو يبشره يعني كحائل؟
نعم.
يجوز هذا الشيء؟
يجوز، نعم.
طيب السؤال الثاني خاص بالأكل والشرب عند القبر.
نعم.
هذا شائع يعني، فما حكم هذا؟
والله يعني يجتنب يعني طبعا، خاصة إذا كان يعني هناك اعتقاد مثلا هذا فيه فضل أو فيه أجر أو كذا، هذا يكون حراما يعني، لكن إذا اتفق يعني من غير قصد أو غير كذا يعني الأولى اجتنابه يعني من إحداث يعني بدعة في هذا. وعلى كل حال يعني لا أعلم يعني أن هناك نهيًا على الأكل عند القبر وكذا، لكن النهي عن الجلوس على المقابر هذا ورد النهي فيه، وأي شيء يعني الناس تعتاده وتظن له فضلًا أو يعني يصبح يعني عادة راتبة فهي يعني تؤدي إلى الابتلاء فيجتنبها، إذا كان مثلًا عادة الناس يحضروا طعامًا ويأكلوا عند القبر خصيصًا يعني فلا يستر الأكل في مكان آخر. عملون هذا كله يعني يؤدي إلى الابتلاء. أكتفي إذا كان في سؤال آخر، أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.